الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 84 بعد 500 من صحيح البخاري، وهو 24 من كتاب البيوع. قال: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنه إذا أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله: سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد. هذا حديث شديد على المصورين، والله المستعان. وقد تقدم الكلام بالأمس. قال: باب تحريم التجارة في الخمر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، وهذا لم يكن في أي شيء غير الخمر. لعن بائعها وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وساقيها وآخذ ثمنها وجميع من يتعلق به. وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. تقدم أن هذا الحديث كان في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسلم وهو الفراهدي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها أي في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر. وكان تحريم الخمر على أنحاء: الأول، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الثاني، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الثالث، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وقال لهم: إن الله يعرض بالخمر، فمن كان عنده منها شيء فليبعه أو لينتفع به. ثم بعد ذلك لما حرمت أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهرقوها في الطرقات. قال: باب إثم من باع حرا، يعني غير مملوك. قال: حدثني بالسند المتصل حدثني بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم، هو بشر بن عبيس في مهملة ثم موحدة، مصقر بن مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطار، فنسب إلى جده، وهو شيخ بصري ما أخرج عنه من الستة إلا البخاري. قال: حدثنا يحيى بن سليم قال عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. تحريم الغدر لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، صيره عبدا مملوكا يباع ويشترى ويوهب ويؤجر. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه، أنك إذا استخدمت أجيرا فبادره بأجارته إلا أن يأذن لك. فإذا خاصم الله عز وجل عبدا خصمه وأهانه وأهلكه. قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح. والخصم يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى أكثر من ذلك. وقال الهروي: الواحد بكسر أوله. وقال الفراء: الأول قول الفصحاء، ويجوز في الاثنين خصمان والثلاثة خصوم. قال: خص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود، ووقع عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: ثلاثة لا تقبل منهم صلاة، فذكر فيهم: ورجل اعتبد محررا. وهذا أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول به. قال الخطاب: اعتباد الحر يقع بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم أو يجحد، والثاني أن يستخدمه كرها بعد العتق، والأول أشدهما. قال: قلت: وحديث الباب أشد، لأن فيه مع كتم العتق أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن، فمن ثم كان الوعيد عليه أشد. قال المهلب: وإنما كان إثمه شديدا لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه. وقال ابن الجوزي: الحر عبد الله، فمن جنى عليه فخصمه فخصمه سيده. فقال ابن المنذر: لم يختلفوا في أن من باع حرا أنه لا قطع عليه، يعني إذا لم يسرقه من حرز مثله، إلا ما يروى عن علي تقطع يده من باع حرا. قال: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم، فيه المقبر عن أبي هريرة. يشير إلى ما أخرجه في الجهاد من في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى اليهود وفيه، فقال: إني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه. وهذه القصة وقعت لبني النضير. قال: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان، يعني هل يلزم فيه المماثلة؟ فمن ذهب إلى أن الربا يدخل في ذلك قال: لا يجوز بيع البعير بالبعير، ولا بيع العبد بالعبد، ولا بيع الكبش بالكبش. ومن رأى أن هذا لا يدخل فيه الربا وهو الصحيح جوز بيع العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين والكبش مثلا بالكبشين ونحو ذلك، والكيلو اللحم باثنين كيلو، هذا لا حرج. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة، يعني بعير واحد بأربعة، لأنه قد يأتي البعير الواحد ما شاء الله يحمل يسنى عليه وقوي وتلك الحاصل، لكن هذا يحب التكثر وذاك يريد الإتقان. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله، الرهو السير السهل. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهمين بدرهم ودرهم بدرهم نسيئة. أما درهم بدرهم نسيئة لا يصلح، وأما البعير بالبعيرين لا حرج. قال: حدثنا سليمان بن حرب بالسند المتصل، قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها بجارية أخرى. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم عبد بعبدين فلا حرج في ذلك، والعبد في هذه الناحية يشابه الحيوان من حيث البيع والشراء. قال رحمه الله: باب بيع الرقيق، أي أنه يجوز إذا كان للرجل رقيق له أن يبيع، لكن لا يفرق بين الأم وابنها وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها إذا كان كلهم رقيق. وبالسند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني ابن محيريز عن أبا سعيد الخدري عن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. يعني الشاهد أن هذا عزل عن جاريته حتى لا تحمل، من أجل إذا أراد أن يبيعها باعها، أما إذا حملت لا يجوز له بعد ذلك أن يبيعها، لأن بيعها يكون بيع أم ولد، والصحيح أنه لا يجوز. قال: باب بيع المدبر. المدبر أي الذي علق مالكه عتقه بموت مالكه، يقول: إذا مت فعبدي فلان حر، سمي بالمدبر لأن الموت دبر الحياة، أو لأن فاعله دبره دبر أمر دنياه وآخرته. قال: وبالسند المتصل: حدثنا ابن نمير. ابن نمير أحيان يؤتى ويراد به عبد الله الوالد، وأحيان يؤتى به ويراد به الولد، فانتبه لهذا، فإذا كان في مثل هذا أظنه الوالد. قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل، أو إسماعيل بن علية أظن بن أبي خالد، عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر، باعه لما دبره وليس له إلا هو، يعني لحقه الضرر ليس له مال. يقول ابن نمير: هو محمد بن عبد الله، إذن الابن. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رجلا اعتق غلاما له عن دبر وليس له إلا هو، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم. ودفع إليه ماله. قال وفي السند المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال جلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة قال ولو بحبل من شعر سيأتي. وبالسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، يعني يضربها بنفسه ويؤدبها بنفسه. وهل يلزم أن يجلدها 50 جلدة؟ هذا الأظهر. ولا يثرب عليها أي لا يكثر التثريب عليها والتعيير ونحو ذلك، إنما هو تأديب. ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر، أي يتخلص منها ويخرجها من تلك البلدة، لعلها إذا انتقلت إلى بلد آخر تسلم من الوقوع في هذا الشر. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تمنع من الاستقرار في بلد فتباع، فإذا ما استقر شأنها تحول إلى بلد آخر حتى لا يتم التعارف بينها وبين أهل الفساد فتقع فيما قد وقعت فيه، والله المستعان. قال القرطبي وغيره اتفقوا على مشروعية التدبير، واتفقوا على أنه من الثلث، غير الليث والزفر فإنهما قال من رأس المال، واختلفوا هل هو عقد جائز أو لازم، فمن قال لازم منع التصرف فيه إلا بالعتق، ومن قال جائز أجاز. وبالأول قال مالك والأوزاعي والكوفيون، وبالثاني قال الشافعي وأهل الحديث وحجتهم حديث الباب، ولأنه تعليق للعتق بصفة انفرد السيد بها فيتمكن من بيعه كمن علق بدخول الدار مثلا، ولأن من أوصى بعتق شخص جاز له بيعه باتفاق فيلحق به جواز بيع المدبر لأنه في معنى الوصية، قد باعه النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه يجوز أن يعود في تدبيره، لكن بما أنه قد رقبه في ذاك ينبغي أن لا يبيعه، بما أنه قد رقبه وأمله في التدبير يشعر أنه سيحصل له الحرية ينبغي أن لا يعود إلى بيعه، والله المستعان. هذه مسألة حرمنا منها في هذا الزمان بسبب القوانين الأمريكية والقوانين الكفرية، وإلا فلو بقي ما يسمى بالرق لكان الإنسان يستطيع أن يعتق رقبة إذا ظاهر من زوجته، أو إذا جامع زوجته في نهار رمضان، أو قتل خطأ، أو وقع في يمين، أو وقع في نذر، كما هو معلوم كفارات كثيرات يدخلها عتق الرقبة، كفارة اليمين، كفارة النذر، كفارة الظهار، كفارة المجامع في نهار رمضان، كفارة القتل الخطأ. لكن الله المستعان، الكفار يظهرون الرحمة والرفق من جهة، وهم يخالفون ذلك في جهات. انظروا هذه الأيام في أمريكا يعتدون على السود رجالا ونساء، ما عاد عندهم الحرية ولا تمثال الحرية الذي في نيويورك رافع يده واغتر به المسلمون كثيرا، يريدون الحرية. انظر حين وقعت المظاهرات في أمريكا خرجوا إليهم بالهراوات، وربما ضربوهم بالرصاص الحي أو الرصاص المطاطي، ويضربون الرجل ويضربون المرأة إلى غير ذلك. فوالله من تزيى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان، ما أحد يتزيى بشيء ما هو فيه إلا فضح. فالكفار يزعمون أنهم أهل الحرية وكذبوا. انظروا إلى فرنسا لما خرجوا أصحاب السترات الصفر، قاموا عليهم وضربوهم وسجنوهم. ولما كانت الثورة في البلاد العربية ما رئيس يجزم يرفع أو يستطيع يرفع عصاه، أنت تمنع الحرية، وهم لا يبالون بالحرية. الحرية القوانين الديمقراطية هم وضعوها فقط من أجل الطعن في الدين، وإلا ما هم حول الديمقراطية، فهم حول انتهاك الأعراض كم انتهكوا من الأعراض في العراق في سجن أبي غريب وفي غيره، كم انتهكوا من الأعراض في كثير من الدول التي ينزلون فيها. لكن نسأل الله عز وجل أن يدمدم عليهم، أن يكفينا شرهم وأن يبور مكرهم.